بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 33 بعد الألف الأولى على واحد، بعنوان حكم الجمع بين الصلوات وحكم البيع وقت صلاة الجمعة والصلوات الأخرى ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في 17 من جمادى الآخرة 1412 هجري، الموافق 23 من الشهر 12 1991 ميلادي.
والدليل على ذلك هو عين الدليل على صلاة سنة العشاء والوتر، فمن استدل بأن الأصل في الطاعات أو العبادات المنع حتى يرد الدليل، فلم يرد دليل في صلاة سنة العشاء ولا سنة ولا الوتر، لا سيما وأن وقت الصلاة لم يذهب بعد، والوقت وقتها، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص هذا الأمر إثبات ولا نفي. والأصل في الأمور أن تبقى على ما هي عليه حتى يرد دليل يفرق بين حتى يأتي دليل يأتي بخلاف الأصل المعهود.
نعم، هذا يفهم من كلامه أنه يريد أن يتوصل بهذه المقدمة إلى أنه يصلي السنة بين الظهر والعصر، أكذلك؟
لكن على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بينهما، يصلي البعدية لكن لا يفرق بينهما،
يعني البعدية بعد الصلاة الثانية،
بعد الصلاة الثانية، لأن الوقت وقتها بعد.
هذا مع الأصل ولا خلاف الأصل؟
خلاف الأصل لورود النص في ذلك، وبيبقى الأصل على ما هو عليه.
صلاة السنة البعدية التي هي بعد الظهر، صلاتها بعد العصر كما تقول أنت عن أولئك، هل هو خلاف الأصل أم مع الأصل؟
إن كان الوقت وقتها مع الأصل،
بدون إن كان، لأنه معروف هو وقتها ولا ليس وقتها.
الوقت لم يزل لوقت الظهر، ما زال وقت الظهر بصلاة العصر حال الجمع التقديم، ما زال وقت صلاة الظهر.
نحن نقول صلاة السنة بعد العصر.
نعم،
صلاة سنة الظهر البعدية التي هي تقع قبل فرض العصر، فإذا صلاها بعد العصر هل هذا خلاف الأصل ولا ماشي مع الأصل؟
خلاف الأصل بعد وقت العصر.
خلاف الأصل
بعد وقت العصر، لكن وقت العصر ما جاء بعد.
يا أخي، الحقيقة نحن الآن نتناقش في الألفاظ. العصر الآن قدم، العصر قدم وصلي مع الظهر، فتأخير هذه السنة التي وقتها بعد الظهر حينما تصلى بعد فريضة العصر، نحن فاهمين أنه الآن العصر صلي في وقت الظهر، ما في حاجة الآن لإعادة التذكير بأننا لا نزال في وقت الظهر. هذا قائم في الذهن. إنما السؤال في هذه الحالة حينما جمع بين الصلاتين الظهر والعصر جمع تقديم فلم تصلى السنة البعدية التي تتعلق بفرض الظهر فصلاتها بعد العصر هل هذا ماشي مع الأصل ولا خلاف الأصل؟ كونه بعد العصر
خلاف الأصل في
الحال غير الجمع. طيب حينئذ نحن نعيد عليه تمسكه بالأصل أنه هذا خلاف الأصل فإذا لابد له من دليل وهذا الدليل الخاص هنا غير موجود هذا الشيء. الشيء الثاني نحن قلنا أن الجمع ينافي إدخال صلاة سنة بعدية بين الصلاتين فهذا القائل في موعده معنا يعني لا يصلي السنة التي تفصل بين الفريضتين ولكنه يقول أنه يصليها بعد العصر. طيب صلاة هذه السنة بعد العصر خلاف الأصل كما وقع من الرسول عليه السلام حينما جاءه القوم الذين شغلوه عن السنة البعدية نعم فصلاها عليه السلام بعد العصر ولما سئل عن السبب قال شغلوني عن هذه السنة فلما صلاها بعد العصر ما صلاها في وقتها وعلى خلاف الأصل والعذر أنه شغل بالقوم. إذن بنفس المقدمة وهي في الحقيقة صحيحة نحن نقول ما دام أن صلاة هذه السنة بعد العصر وهو خلاف وقتها حينئذ نقول لابد من دليل خاص حتى نقول نصلي السنة بعد فريضة العصر. ولو قال قائل بهذه الصلاة نسأله هي قضاء أم أداء أيضا الجواب يتفرع عما سبق بيانه آنفا. إن قال هي على الأصل فتكون أداء وإن قال هي خلاف الأصل فتكون قضاء فنقول هل قضى الرسول عليه السلام هذه السنة؟ الجواب لو فعل لنقل
ولو كانت أداء
لا هذا أبطلناه لو كان أداء أبطلناه أن هذا خلاف الأصل. كيف أداء سنة تصلى بعد العصر ومحلها بعد الظهر يقال أداء؟
لأنه المقرر أنه أوقات الصلوات في حال الضيق ثلاثة فالوقت الظهر والعصر اشترك الآن فإذا أداء يعني لو صليت تكون أداء.
لا أرأيت لو أن رجلا أتركته سنة الظهر قبلية فهل يصلي بعد الفرض أم بعد السنة البعدية؟
المنقول في كتب الفقه له هذا وذاك لكن لا أعرف يعني الجواب.
بدي أحكي لك لو غيرك قالها.
بدي فقط أنت.
أنا لا أعرف.
طبعا يصليها بعد تلك.
بعد السنة.
لأن هذه خرج وقتها. فلا نجعل لها وقتا يفصل بين الفرض وبين السنة. التي هي في وقتها. وأن ما بعدها
القبلية بعد
نعم
القبلية أخرها شيخ القبلية بعد البعدية
هذا قصدي. طب أفضل إن قيل ما هو الدليل على ذلك على نفس مسألة الجمع ما الفرق بين البعدية لا تصلى في مثل هذه الصورة وهذا خروج على الأصل
ما هو الخارج عن الأصل؟
صلاة السنة القبلية فيما بعد صلاة السنة القبلية بعد الفرض وبعد السنة البعدية
يبدو أنه ذهب وأهلك أن نقول ينبغي أن يتعمد هذا هكذا؟
لا
البحث قضاء البحث في قضاء السنة القبلية ولا في أدائها؟
لا قضائها
صاحب القضاء ذهب وقت تلك وبقي وقت البعدية في محلها فإدخال بين الفريضة وبين سنة البعدية هذا الذي يحتاج إلى دليل
أما القبلية فثابت الدليل
القبلية
ثابت يعني السنة القبلية ثابتة
تمام ثابتة من حيث ورود هذه؟
إيه عند الجمع الله. عند الجمع في نص بعينه
شيخنا تقريبا لا يعلم من دين
المعلمة بالنسبة لقضية الصلاة يعني قضية ترتيب الصلاة الظهر والعصر إذا كان العصر إذا كان صلى العصر قبل الظهر مثلا يعيد فكما نقول بالنسبة لترتيب الفريضة في الأوقات لماذا نقول بترتيب النافلة كذلك
لماذا ايش؟
لماذا لا نقول بترتيب النافلة في الوقت يعني قبلية وبعدية مثل ما نقول انه لو صلى العصر قبل الظهر نقول له اعد الصلاة فهنا قبلية وبعدية بالنسبة للوقت يعني بعد ما انتهى من الفرض لماذا لا يقال انه صلى القبلية
نسبة القبلية
وقت القبلية بعدين صلى
نسبة القبلية سنة مع سنة ولا سنة مع فرض؟
نسبة القبلية إلى ما؟
سنة مع فرض ولا سنة مع سنة؟
مع سنة
وين هنا عندك سنتين؟
هنا
واحدة توصف بأنها قبلية والأخرى
بعدية
فالآن أنت لما تسأل تقصد قبلية بالنسبة سنة مع سنة ولا سنة مع فرض؟
ايه سنة سنة اقصد بالنسبة للسنة سنة الى سنة هو الفرض الذي قرر قبل من البعد فانا اقصد بالنسبة للسنة البعدية يعني السنة مع سنة
سنة مع سنة
ايه
في سنة قبل سنة مثلا الشفع قبل الوتر هيك يعني؟
نعم
ما في عندك هيك شيء في موضوعنا
قصدت يعني بالنسبة لقضية السنة هنا السنة القبلية والبعدية إنه لها وقت المعروف إن الوقت القبلية قبل البعدية جاء طارئ معين فلماذا لا يعني نقضي القبلية إن صح التعبير ونؤدي البعدية كما إن لو إن شخص مثلا صلى يعني أراد أن يصلي الظهر والعصر يصلي الظهر ثم العصر فإذا ما صلى العصر قبل الظهر يعني يقال له بإعادة الصلاة ما أدري قد تقول أني أعدت يعني السابق
أكيد
حصل درس كويس شيخ
بدأنا شيخ أنا القبلية فما الفرق أن تؤدى قبل بعد يعني السنة البعدية أم قبلها وهي على كلا الحالتين قضاء
ما انتبهت لكلامي
الإدخال بحاجة إلى دليل
عندهم ما بغضوا عليهم المسألة لا يوجد فيها أكثر من ما سمعتم
كون الشيخ
لدينا أسئلة الأخ الله
شيخنا ما حكم من يصلي وهو متلبس بالمعصية وأخص بالذكر الإسبال وحلق اللحية؟
مطيب وعاصي.
يعني ما حكم صلاته؟
إما أن يكون مطيعا أو عاصيا.
مطيع بصلاته عاصا بمعصيته.
قصدك تبطل يعني الصلاة؟
يعني صلاته صحيحة؟
أكيد إذا جاء به شروطها وأركانها. ماذا تقول في رجل وهو يصلي إذ مرت بين يديه امرأة فنظر إليها بطلت صلاته؟
لا، سرق منها الشيطان.
نعم،
سرق الشيطان منها.
أخرج كويس. ما جاوبك؟
أنا أجبتك آنفا ولم ترضى بجوابي حتى أفصحت بالسؤال، فقلت صحت صلاته ولا ما صلت؟ قلنا لك صحت. الآن نعيد إليك سؤالك ولسان حالك، هذه بضاعتنا ردت إلينا، صحت صلاته ولا ما صحت؟
والله لست في موضع إجابة الحين.
ليه؟
لست أهلا للإجابة، لأنه بعض العلماء على ما أذكر يعني قال بالذات فيما يتعلق بالإسبال أنه تبطل صلاته.
إذا كان في الإسبال وفي غير الإسبال
فرقوا، ما أدري يعني
فرقوا بين ماذا وماذا؟
بين الإسبال وبين غيره.
فإذا أنت أقمت الحجة بنفسك على نفسك.
لكن نسأل الأخ عبد الله، أيهما أفحش؟
أيهما
أفحش؟
أفحش
وآثم. يعني أن يحمل الإنسان زجاجة خمر ويصلي بها أم يسبل ثوبه؟
لا، يحمل زجاجة خمر.
شيخنا أنا أتوقع أنه موضع الكلام اللي ذكره أخونا له مكان مما أشرت إليه مرارا من اعتماد هؤلاء المفرقين على حديث ضعيف وهو لا صلاة لمسبل إزارة. فمن هنا أتوا. والله أعلم.
هو كذلك، ولذلك خصصوا الإسبال
دون غيره
بالإبطال. نعم، لبعضية لا وزن لهم.
طيب شيخ، سؤال آخر. الآن معلوم أن البيع وقت صلاة الجمعة حرام، فما حكم البيع وقت صلاة الجماعة إذا سمع النداء لمن يبيع مثلا ولمن لم يسمع النداء؟
كيف؟
لمن سمع النداء ولمن لم يسمع النداء
لصلاة الجماعة.
جماعة، نعم.
لو أنك بقيت على الجمعة وقلت ما حكم من سمع ومن لم يسمع؟ ذلك يكون أفقه لك، لأننا سنقول من سمع فبيعه محرم وباطل، ومن لم يسمع فبيعه صحيح.
ولكن
حينئذ تعرف حكم صلاة الجماعة من باب أولى.
نعم، ولكنه قد علم أن وقت صلاة الجمعة قد دخلت حتى ولو لم يسمع، وصلاة الجمعة واجبة.
إذا كان الأمر كذلك فلماذا أنت صورت السؤال سمع أو لم يسمع؟ لماذا لم تقل علم أو لم يعلم؟
لأنه
هذا دليل أنه
إن سمع صلاة الجماعة يجب عليه أن يجيب
مطلقا.
فيها شروط يعني، ما نقول مطلقا. في تفصيل يعني في المسألة، ولكن يعني
طيب خلينا على من سمع.
على من سمع.
جميل. مطلقا؟
مطلقا
لا، ليس كذلك. الآن
لا، أنا أتكلم عن
الآن. الآن نسمع أذان مكة.
على من سمع
أذان مكة.
لا، تعالى
من سمعني. احنا اول جلسه له معكم فشوي شوي.
لا ها هو معنا.
انا اقول حاجه.
نعم.
يعني الاخ عبد الله جزاه الله خير. هذا الفقه اولا هو للعلم من انبغ الطلاب في الاقتصاد، الحق في الاقتصاد الاسلامي.
في الايش؟
الاقتصاد الاسلامي.
ما شاء الله.
اي نعم، فهو محيط به احاطه جيده وما شاء الله عنه. الفقه في الامور الشرعيه او في العبادات هو ايضا الحمد لله متفقه، لكن اخذ الفقه عن بعض الاخوان في الكويت وعن بعض الاخوان في السعوديه. فالاخوان في السعوديه لهم نظره خاصه تختلف الحقيقة في كثير من الفتاوى في العبادات، ولذلك هو الآن بيتكلم مش إنه مشان يعني يأخذ حكم جديد أو يناقض به الحكم الآخر، لا، وإنما يريد أن يعرف وجهة النظر بالمقارنة مع الآخرين.
نحن معه في ذلك ومبين مكتوب من عنوانه.
إيه نعم.
نعم.
شيخ، الآن المشكلة تحصل حاليا كثير من المحلات، كلام المحلات التجارية الواقع الآن موجود، يعني وجوز كثير من الإخوة أيضا الموجودين يعني يملكون محلات ويسمع وقت النداء، يعني يسمع نداء الصلاة ويكون مسجد قريب، فما حكم من لم يقفل محله ليذهب للصلاة؟ هل البيع في هذه الحالة يعتبر حرام، وحكمه كحكم البيع وقت صلاة الجمعة؟
لا، ليسوا سواء.
نعم، هذه الآن القضية اللي يعني
معليش، لكن هي يجب حل القضية السابقة، أنه هل كل سماع يترتب عليه بطلان البيع وتحريم هذا البيع؟
وأن يكون الثمن المفروض حرام؟
إيه، هل كل سماع في أذان؟
لا، خلينا نقيد السؤال شيخنا. رجل باب دكانه أمام المسجد تماما،
كويس، لكن هذا ما يفيده علما.
لا لا، هو على كل حال نعم
عليه.
هو هذا يسأل هذا السؤال. إيه؟ هذا السؤال بالذات.
نعم نعم، بس نحن نريد أن نفيده بشيء آخر
أوسع.
نعم، نمشي مع الأستاذ. محله بجنب إيش؟ المسجد.
أبدا.
نعم.
ومش يسمع، يرى الصلاة.
جميل.
يرى الناس يصلون.
طيب، شو السؤال في هذا بهذا التقييد؟ ايه، شو السؤال؟
وهذا السؤال انه بيعه باطل،
هل بيعه هذا
وثمنه حرام؟
ثمنه حرام وصح؟
نعم،
في صلاة الجماعة مطلقا غير الجمعة.
نعم، صلاة الجماعة متفقين. انا يعني
بيعه ليس باطلا، لأن الجمعة تختلف عن الجماعة في كثير من الأحكام. أولا
يا مدبرها،
أقول نتمم جواب السؤال. أقول إن الذي على التحديد اللي حدده الأستاذ أبو مالك، من كان محله داره أو تجارته بجانب المسجد يبيع ويشتري والناس يدخلون المسجد، هذا له حالتان: إما أن تلهيه تجارته عن الصلاة فهو بلا شك آثم إثما كبيرا، أما بيعه فصحيح ونافذ، لكنه آثم إذا ما شغلته تجارته عن الصلاة في المسجد مع جماعة. ولا يصح أن نقيس هذا الذي يلتهي عن صلاة الجماعة مطلقا، لا يصليها مطلقا، لا يجوز لنا أن نلحقه بالذي يبيع بعد أذان الجمعة، وذلك يعود إلى أمرين اثنين. الأول أن الجمعة تختلف عن صلاة الظهر مثلا بأن حضور الخطبة ليس كحضور السنة القبلية لصلاة الظهر. فلو أن مسلما خرج من متجره إلى المسجد وصلى الجماعة فلا شك أنها ليس بآثم، أما الذي يتقصد التأخر عن صلاة الجماعة وعن استماع للذكر ألا وهو الخطبة فهو آثم ولو لم يبيع ولم يشتري ولا أي شيء. فلو أن النص القرآني يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إلى آخر الآية كان في صلاة الجماعة، كان ممكن إلحاق صلاة الجماعة صلاة الجمعة بالجماعة، أما العكس لا، لأنه ما ثبت من الأحكام للأعلى لا يصح أن يلحق أو أن تلحق تلك الأحكام بالأدنى، والعكس صحيح، ما ثبت الأدنى من الأحكام فالأعلى من باب أولى. ولهذا أنا أقول أن البيع بعد أذان صلاة من الصلاة الخمس هذا ليس حراما. لماذا؟ لأنه ليس فيه نهي، ولكن يصبح انتهاؤه عن صلاة الجماعة بسبب التجارة هذا هو المحرم فقط. أما بطلان البيع كما هو الشأن في صلاة الجمعة أو أذان الجمعة لا، لأن هذا حكم خاص ويدل على أهمية وامتياز صلاة الجمعة على صلاة الجماعة. ولذلك ترى الأمة الآن بعلمائها وطلابها وعامتها يهتمون لصلاة الجمعة أكثر مما يهتمون لصلاة الجماعة. ومن أبرز المظاهر في ذلك أنك لا تجد مسجدا تقام فيه صلاة الجمعة تقام فيه صلاة الجمعة جمعة ثانية، بينما الجماعات تتكرر في أكثر مساجد الدنيا. هذه فارقة عملية تدل على أهمية صلاة الجمعة وامتيازها في الأحكام المختصة بها على صلاة الجماعة. هذا ما عندي من الجواب. نعتقد أنها واجبة.
طيب كأننا قد سمعنا أنكم أفتيتم في بعض الأشرطة بجواز إدماج السنة القبلية مع تحية المسجد.
هو كذلك
من باب اندراج الأدنى تحت الأعلى.
اي نعم. وهي لا إله إلا الساخن فيه هيك شيء بس ما مستحضر النص. تذكر شيء
او شيخنا بالتحديد؟ لا
فيه هيك
فوره الشيخ حتى باب اخر لا تاكل الطعام حتى تذهب فورته، ما له علاقه بالبركه. هم بيقول البركه
هو في نص لكن ما ادري هل هو صحيح ولا ضعيف.
هو نعم هو هذا موجود لكن ما لي مستحضر الان.
وكأن يعني الكثير بس ما ادري من الصحه انه كلامه ما صحيح. وقضيه انه لانه ياكل ساخنا يعني ما يكاد يعني ينتهي الطعام الا يبدا يعني حاجته للطعام كانه يشبع وهو فتذهب البركه. لأنه يكون ساخن وكذا فيأكل فتذهب البركة.
يعني تقصد أنه بسبب كون الطعام ساخنا يأكل أكثر من حاجته؟ تقصد هذا؟
يأكل لا يشبع.
نعم
نعم.
هذا يعني شرف ولا مكنة؟
شرف. أبو الحاشية.
شيخ في سؤال آخر. في عندنا طبعا معروف الآن في العصر الحديث في رياضات كثيرة تمارس، منها مثلا ما يسمى بفنون الدفاع عن النفس أو القتال. من هذه الرياضات الملاكمة وهي اللكم والضرب على الوجه. فهل التدرب على هذه الرياضات لإعداد النفس مثلا كنوع من أنواع الإعداد النفس للجهاد أو هل يدخل هذا في باب تحريم الضرب على الوجه أم
لا؟ أظن ذلك يدخله، لا أظن ذلك يدخل في تمرن، هو يدخل في باب لا تضرب الوجه ولا تقبح. وهذه أو هذا النوع من الرياضة لا يمكن أن نستثنيه من عموم النص، وبخاصة أنه يوجد أنواع من الرياضات الأخرى يتمكن المسلم بها من أن يقوي بدنه وأن يعد نفسه لملاقات العدو عند اللزوم دون أن يعرض نفسه لمخالفة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. على أنني مع اعترافي بأنه لا علم عندي، لكن عقليا لا أتصور أن الملاكمة هي أكثر من له، بمعنى أنه إذا التقى مسلم مع كافر الكافر ملاكم، لكن المسلم متمرس ومتمرن على نوع من الرياضة بحيث أن يكون قويا، فما أظن ذاك بكونه تمرن على الملاكمة سيتغلب على هذا المسلم الذي لم يتمرن على الملاكمة وقد كان تمرن على ألعاب أخرى. ممكن مثلا أبو عبد الرحمن هنا يسمينا اللعبة وطريقة تعاطيها، وأظن ليس فيها تعرض لضرب الوجه، أليس كذلك؟
الشيخ لا يشترط باليد فقط،
ولا نعم؟
لا يشترط ضرب اليد. أنا ذكرت على سبيل المثال الملاكمة، ولكن يمكن تضرب إذا كان عندك لياقة طيبة أو جيد تستطيع أن تضرب برجلك وجهه وتكسر وجهه، لا يشترط باليد فقط.
اسمح لي الله يهديك، هذا أنت عم تسأل عن التمرن.
التمرن نعم،
فما شاء الله تريد أيضا أن يضرب أخاه المسلم في سبيل التمرن برجلي.
أنا أتدرب هذه اللعبة.
سامعك الله.
ولكن
لا اسمح لي شوي الأنور،
يعني كلها تدخل
في تحت المطاصرة تحت المجراب. هل يجوز ضرب الوجه في هالملاكمة؟ أنا تبادل ذهني بالبوكس يعني.
بوكس نعم.
وإذا أنت قفزت إلى الرجل أيضا وهذا تتمرن فيه، هذا ما يجوز.
هذا الشيخ الآن يعتبر من أحدث الأساليب.
يا أخي في أساليب ثانية بارك الله.
لا يستطيع، أنا أتكلم من خبرة يعني، ما أتكلم. إذا لم يكن لديك سلاح، إذا قابلته وجها لوجه وكان متمرسا في هذه الفنون لا تستطيع أن تقف وجهه.
وفن ثاني
ما في، هذه كلها فنون قتالية لابد أن يكون فيها نوع من الضرب على الوجه فيه إذا كنت تريد أن تؤذيه يعني.
يا أخي لا اسمح لي، اسمح لي أستاذي، نحن نتكلم أنت تمرن مع أخيك المسلم.
نعم.
إيه ما ممكن أن تسطو على عدوك الكافر إلا على حساب التجربة مع المسلم.
ولكن لا أؤذيه شيخ،
هو هذا
لا أؤذيه هذا يعني هذا. أنا أتحكم بضربتي فلا أضربه ضربة تؤذيه
ولو برجليك.
ولو برجليك
هذا مش معقول عندي.
لا ممكن
ممكن في نوع من السيطرة. نعم
هذا معقول ممكن.
مش ممكن هذا.
أنا ما بفهم ما مرت عليك. أنا خليني
أستاذي مثلك ما دام ما بنفهم في الموضوع ما راح نلتقي مع الجماعة.
لا أنا أقول الشيء، اولا التدريب بين المتدربين يبدا يعني بالتدرج، يبدا بالتدرج، لا يدرب فورا انك تضرب يعني الضربه القويه،
بدنا نربو اولا على كيفيتها حتى يصل الى التحكم الشديد جدا بحيث انه يسلط اللكمه او الضربه على وجهه ولا يمس وجهه، وكذلك ايضا بالرجل. هذا معروف في فن التدريب، لانه هو بتدرب مش مشان يؤذي المتدرب معه، هو بتدرب للدفاع عن النفس. فهذا الانسان اللي بتدرب معه، لانه اول ما بيبدا بالملاكمه بتجيبوا له كيس، بتجيبوا له كاس يتدرب عليها، وبعدين شوي شوي
نعم تصبح له سيطره.
نعم
يعني الضربه قد تكون 100% وقد تكون 90% وقد تكون
50%. تفضل في سؤالك الاول.
انا سؤالي
تعيد سؤالك مش جدده عصي بالك.
تعيد سؤال لأمر الشيخ
هاي خرف عليه هذا الأستاذ.
كثير غير السؤال الأول، الجواب على الثاني غير الجواب على الأول، ولذلك أنا كل بدي أقول لك يعني خليني أسأل.
نعم.
الشيخ أنت أسأل كل أسئلته
معه. أنت بارك الله فيك يا أستاذ، لازم تخلي اللي بده يتعلم يتعلم، مش يتلقنه أنت.
إن الله يدافع عن الأبناء. جزاك الله خير.
الله يحفظك. وإياكم يا أستاذ.
وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.